بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع هذه أخلاقنا. دائما أشرككم في همومي، بل همومي هي همومكم، وما يعني يشغل بالي يشغل بالكم، وما نتمنى ونرجوه من ربنا لبلدنا ولشعبنا ولأمتنا يعد قاسما مشتركا أعظم يربط بين قلوبنا جميعا، الضارعة والمتوجعة والمتوجهة أيضا إلى ربنا سبحانه، أن يقيض ربي لأمتنا من أمرها رشدا، وأن يعز فيها ربي أهل طاعته، وأن يذل فيها ربي أهل معصيته، وأن يقيد الله تعالى لأمتنا من يكون فيها آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، رافعا شعائر، بل رافعا راية الدين، مقيما لشعائر الدين الخاتم الذي امتن الله تبارك وتعالى علينا به. سمعت كلمة في اللقاء الذي يعني تابعت جزءا يعني منه، والذي تابعتموه أيضا مع الدكتور وسام، حينما تعرض لأحد أعضاء الحزب النور الذي استقال من العمل السياسي ومن الحزب، قال لأن العمل بالسياسة يشغلني عن الدعوة، وهذا في الحقيقة تصريح طالعته في صحافة اليوم. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، فرجل وجد أن وجوده في القاهرة وفي البرلمان أو أن وجوده في الحزب وانشغاله بالعمل الحزبي إلى غير ذلك يشغله عن دور كان يجد نفسه فيه، وهو العمل الدعوي. وأنا أرى أنه لا تعارض على الإطلاق بين العمل الدعوي والعمل السياسي، فالدعوة سياسة. وربما استمعنا إلى كلمة أن الدين والسياسة يعني يشغل بعضهما عن بعض، يعني إذا وجد الدين فلا سياسة، وإن وجد العمل السياسي فلا دين. أنا أرى في الحقيقة المعلومة ليست دقيقة وليست سليمة على الإطلاق، وليست صائبة لدى من يفهمونها يعني على ظاهرها هكذا، أو بالسطحية التي يعني ينشغل بها البعض دون أن يفكر فيها. فديننا في الحقيقة كله سياسة، بل إن شئت فقل إن السياسة العادلة التي تقوم على العدل والإنصاف هي جزء من فروع الدين، هي جزء من كل. وإذا كنا نفخر ونتيه بانتسابنا للإسلام، فما كان للإسلام أن تقوم له قائمة وأن يرسخ لحضارة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ وامتدت بأجنحتها لتبسط ريشها ورحمتها وعدلها على معظم أرجاء المعمورة على الإطلاق، ما كان لحضارة بهذا الجلال وبهذا الجمال وبتلك القيم أن تصل إلى ما وصلت إليه في كل الفنون التي تخطر أو لا تخطر لنا على بال بدون سياسة. وإذا أردنا أن نعرف السياسة كما عرفها السابقون، فقالوا هي فن تدبير وتصريف الأمور، هي قدرة على اتخاذ القرار، هي القدرة على احتواء الآخر. قل ما شئت عن السياسة، نعم احتواء الآخر بالحق وليس بالظلم والجور، القدرة على تدبير الأمور ده أمر جيد، سواء كان الأمر مادي، الأمر اقتصادي يتعلق بالمال والاقتصاد يعني، كان الأمر أخلاقيا، كان الأمر حواريا، كان الأمر اجتماعيا، كان الأمر جدليا أيضا، لابد أن يوشى كل ذلك بالقيم. إذا كان مشفوعا بالقيم، مزينا بالقيم، فهذا هو الدين الذي ندين الله تعالى به والذي ارتضاه الله تعالى لنا. فما تقوم مثل حضارة الإسلام إلا على السياسة. مفهوم السياسة إيه؟ اختيار الحاكم، نعم هو هناك في البيعة، والبيعة تساوي شرطتين فوق بعض تساوي صناديق الاقتراع، يترشح أكثر من مترشح ونختار الأنسب لذلك المنصب الكبير والخطير وندلي بأصواتنا بحرية دون جبر أو إكراه. طيب اختيار أعضاء للبرلمان ليكونوا ممثلين للشعب ومراقبين ومشرعين، هذه سياسة ونخرج، والدين لا يمنع من ذلك على الإطلاق. الوكالة فرع من فروع الفقه الإسلامي، أن توكل غيرك ليدبر شأنك. ونفس مجلس الشعب نفسه عضو في برلمان، في مجلس شورى، مجلس شيوخ، مجلس محلي، فأنت تختار الأصلح القوي الأمين الذي يدير شؤونك ويرفع راية الدين ويعين على إقامة شعائر الدين. هذه السياسة. بل وضع النبي صلى الله عليه وسلم أساسا لأبسط معاني السياسة التي تغيب عن كثير من الناس، حينما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم يعني ثلاثة في سفر، كنتم ثلاثة في سفر فأميروا أحدكم. تأمير واحد ده سياسة. أتوجد دولة بلا رأس؟ أيوجد رأس بلا نظام؟ أتوجد دولة بلا دواوين ووزارات ومؤسسات؟ كل هذا كان حاضرا موجودا من زمن البعثة إلى يومنا هذا، لم يستورد، ولو حتى تم استيراده وتمت صبغته بالصبغة القيمية الإسلامية فما المنع في ذلك؟ طيب نأخذ أول اتصال. نعم الأستاذ فتحي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي الحال يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك حبيبي.
أيوة فضيلة الشيخ
أسمعك يا أستاذ فتحي، تفضل.
جزاك الله كل خير.
بارك الله فيك.
تفضلك الله. بالنسبة لمفتي الجمهورية لو كان عاوز يزور القدس ما تنزلش لي عن منصبه عشان ما عبرش المسلمين كلهم، وكيف يلبس طاقية سوداء؟ بلبس ليه العمامة بتاعته اللي بقى في مصر؟ هل من الإسلام ده سيدنا الشيخ؟ حرام وعار على المسلمين وعلى الأزهر. فليه من مطلبش من وزارة الداخلية عزله؟
حاضر يا فتحي، سمعنا مداخلتك بارك الله تعالى فيك. يعني ده في الحقيقة من الموضوعات التي كنت أود ألا أتطرق إليها، يعني كنت أود ألا أصل لهذه النقطة، لأنه في الأسبوع قبل الماضي أنا تطرقت لنفس النقطة لما قرأت على حضاراتكم بعض النصوص الواردة الأخبار في الصحف، أنه أسراب أو سرب جوي من الطائرات ينقل نصارى مصر إلى تل أبيب ومنها إلى القدس ليدخلوا بتأشيرات إسرائيلية وتحت حراسة الشرطة الإسرائيلية. وقلت أنه مما كان يحسب للشعب المصري بعد معاهدة السلام أن الشعب رفض التطبيع، كان هناك تطبيع أنظمة لكن لم يكن هناك تطبيع على المستوى الشعبي. الشعب المصري كان رافضا لذلك الكيان أن يتعامل معه، أن ينفعه، أن يشعره بأنه يعيش حياة طبيعية، أن يشعره بأنه مقبول. بل الشعب المصري كان كالبدن الذي إن دخلته يعني برادة حديد أو نشارة خشب صغيرة أو قطعة زجاج صغيرة جدا كتلك التي تصل إلى بعض أبداننا فيتورم المكان، ولا بد من إخراج ذلك العضو النشاز الغريب حتى يستريح البدن. وقلت إنه لا يوجد نص في القرآن الكريم ولا في السنة يمنع من زيارة المسجد الأقصى، بل النصوص تؤيد الذهاب إلى المسجد الأقصى، لكن رأى علماؤنا رأى علماؤنا، وهذا من السياسة الشرعية ومن المصالح المرسلة، أن نكف أنفسنا عن الذهاب لمدينة القدس ما دامت محتلة حتى يتم تطهيرها، لأن ذهابنا إلى هناك يضعف إخواننا في فلسطين ويقوي موقف أعدائنا المحتلين، وأننا بذهابنا نكون قد خدمنا ذلك الكيان خدمة ما كان يحلم بالوصول إليها، ألا وهي التطبيع الشعبي، أن يظهر للعالم أن الوفود العربية المسيحية والإسلامية تتوافد على مدينة القدس بالحصول على تأشيرات من سفارات الكيان المنتشرة، وأن هؤلاء يخدمون الكيان خدمة اقتصادية بركوب طائراتهم والركوب في حافلاتهم ودفع الرسوم لتأشيراتهم والإقامة في فنادقهم وشراء بعض الأمتعة المصنعة هناك، وبالتالي نحدث حالة من حالات الرواج للتجارة والصناعة الصهيونية، وبذلك بدل أن ندعم إخواننا نقوم بدعم أعدائنا. هذا الذي قلته لم أزد عليه شيئا قبل الزيارة، وأنا أقول يعني فضيلة المفتي شيخ، وأنا يعني في برنامج قيمي أخلاقي أجل كل علمائنا، أقول لو كان الشيخ بعيدا عن منصب الإفتاء وذهب في زيارة شخصية فهنا بالتالي هو لا يمثل إلا نفسه، لكن فضيلة المفتي يعد رمزا أزهريا وعالما على قمة الهرم في دار الإفتاء المصرية، ومن هنا في الحقيقة تكمن الخطورة. ولا مزيد على ما قلت، وأرجو من كل المشاهدين والمشاهدات ألا يعني يجرجروني للعودة لهذا الموضوع مرة ثانية، فكنت من أوائل من تكلم حتى قبل زيارة الجفري، وكنت أعتب على نصارى مصر ألا يذهبوا احتفالا بعيد القيامة الذي فات، ويعني إذا بنا نفاجأ بهؤلاء الذين ذهبوا بعد ذلك، ويعني ربما يعني كانت كبوة فلكل جواد كبوة، ونتمنى ألا تعود، وأن يظل ذلك الجدار الذي يحول بيننا وبين هؤلاء، يعني أتمنى ألا يظل قائما سد المنيع وذلك الحاجز النفسي الذي يحول دون تواصلنا مع هؤلاء حتى يتم تحرير المسجد الأقصى، وحتى نحصل على تأشيرات من حكومة فلسطينية منتخبة يعني تقيم على أرضها وتطبق قوانينها، وننطلق من بلادنا حاصلين على تأشيرات أو بلا تأشيرات من السفارات الفلسطينية لنستقبل من قبل إخواننا هناك ولننفع إخواننا هناك بدل أن ننفع الآخرين. فالآلة الدعائية الإعلانية ليست إعلامية، إعلانية الصهيونية والغربية تصور يعني تلك يعني الخروقات إن صح التعبير تجاوزا، تصورها لتظهر للعالم أن الوضع أضحى أفضل من طبيعي أكثر من طبيعي، ويستغلون تلك الزيارات والوفود التي تذهب استغلال للترويج لأنفسهم، وكأنهم يقولون للغرب المستهدن لبعض التصرفات الصهيونية وليس لكلها، يعني لما أنتم تستهجنون تصرفاتنا وتلوموننا على أفعالنا، وهؤلاء العرب نصارى ومسلمون يأتون إلى ديارنا ويعني يخرجون من عندنا آمنين سالمين ليسبحون بحمدنا، إلى غير ذلك مما يعني يستغل إعلاميا كما قلت وكما أشرت. أعود لموضوعي الذي يعني لفت نظري إليه كما قلت الحوار الذي سبق يعني برنامجي مباشرة، فأنا أقول أنه أيعقل أن تقوم حضارة بغير سياسة؟ وقلنا أن السياسة هي فن تدبير وتصريف الأمور، وقلت أنه من أبسط الأمور البسيطة التي لا يلتفت إليها البعض أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينهى أن نكون ثلاثة دون أن نؤمر أحدنا، بل يأمر إذا كنتم ثلاثة في سفر يعني فأمروا أحدكم، يكون في واحد أمير، لما حتى لا ينشب اختلاف لا يحدث تنازع. ولذلك كان السابقون وأنا أقرأ في سيرهم وفي ترجمتهم أنهم إذا خرجوا يؤمرون أحدهم، فكان البعض يشترط قبل أن يؤمر، قال بشرط أكون أميرا بشرط، يقولون وما شرطك؟ قال أن أخدمكم، أن أكون خادما لكم بشرط، فيوافقون على مضض أن يكون الأمير خادما. وهذا ما قاله يعني أحد سلف الأمة الصالح، سأذكر اسمه أنا أحفظه يعني حفظا جيدا، لما دخل على معاوية ابن أبي سفيان، هو أبو مسلم الخولاني، دخل على معاوية ابن أبي سفيان وقال السلام عليك أيها الأجير، فتعجب الحاضرون من مقالة أبي مسلم السلام عليك أيها الأجير، فقالوا له قل السلام عليك أيها الأمير، قال بل السلام عليك أيها الأجير. فمعاوية التفت وكان ذكيا وكان حليما متئدا متريسا، فقال لهم دعوه، فأبو مسلم أعلم بما يقول، اتركوه يقول ما شاء أجير أو أمير. ثم قال له وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا أبا مسلم تفضل. فقال له أبو مسلم اعلم أن الله تعالى قد استأجرك، يا سلام على الفقه والذكاء، أن الله تعالى قد استأجرك لحماية هذه الغنيمة، تصغير لأغنام يعني يقصد الرعية، فإن أنت وفيت حقها وداويت مرضاها وأطعمت جوعاها وسقيت ظمآها وفاك ربها حقك، وإن أنت لم تفعل ذلك حملت وزرها وعاقبك سيدها على تقصيرك. وده فهم ذكي جدا ورائح. ولذلك لما تسأل ما هي الواجبات الموكلة لرئيس دولة من الدول، أن يمثل كل أفراد الشعب قاطبة، هذا أمر. الأمر الثاني أن يجعلهم عنده سواء. الأمر الثالث أن ينتصف للمظلوم من الظالم، ينتصف، وأن يقول ما قاله الصديق رضي الله تعالى عنه في خطبة التنصيب للخلافة لما قال القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرد الحق له، إن أحسنت فأعينوني وإن أخطأت فقوموني، الصدق أمانة والكذب خيانة. أن يحافظ على ممتلكات الوطن ومقدرات الوطن، ألا يفرط في بقعة من بقعه، أن يؤمن حصونه وتخومه وسغوره، أن يتفقد أحوال الجند والقضاة وكل العاملين والموظفين، وأن يسهر على راحة شعبه ووطنه، وأن يبذل قصارى جهده في إسعادهم وخدمتهم، وأن يشعر أنه إن قصر فهو مسؤول، كما قال سيدنا عمر لو عثرت بغلة في العراق لسئل عنها عمر لما لم يعبد لها الطريق، لما لم يمهد لها الطريق. هذا دور رئيس الدولة، إن شعر أنه غير قادر على القيام بذلك فليتنحى، وهذا أيم الله يعني من صلب السياسة. ولذلك السياسة في الإسلام ليفن تدبير الأمور لها مميزات تميزها عن غيرها، منها أنها تستمد قيمها من الدين. الجماعة إياهم النهاردة يقول لك الجماعة دول مالهم مال السياسة، هم شغلين روحهم بيها ليه؟ هؤلاء عديم الخبرة بالأمور السياسية، خبرتهم السياسية إيه؟ ده البعد معدونين في ماء الكذب والمكر والخداع. يقول لك دول مالهم مال السياسة، ده السياسة لعبة قذرة كرمكم الله وأجلكم. لكنني أنقل قولهم كما تقرؤونه وتسمعونه كثيرا، ويقول لك الدين ده شيء مقدس وطاهر تخلطه، حاشا للإسلام أن يكون كذلك، بهذا الشيء القذر أكرمكم الله ليه؟ هكذا يقولون. طيب ومن قال أن السياسة لابد أن تكون قذرة؟ ومن قال أن السياسة لابد أن تكون ظالمة؟ ألا توجد سياسة عادلة؟ سياسة موشاة بالقيم، بالإنصاف، بالعدل؟ السياسة التي تبتعد عن القيم هذه سياسة ظالمة يحرمها الدين، ليست من الدين في شيء. أما السياسة التي تكون موشاة مزينة بالقيم هذه السياسة التي نرتضيها والتي نعرفها. أذكر قولا للعلامة ابن القيم كتبته يعني بين يدي اللقاء، بيقول كلام: من له ذوق في الشريعة، عنده حس فهم بالشريعة واطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، وأنها قد جاءت ابتغاء العدل بقيمة العدل يعني، وأنها قد جاءت بقيمة العدل الذي يسع الخلائق جميعا، وأنه لا عدل فوق عدلها، ما فيش عدل فوق عدل الإسلام، لأن احنا ما عندناش محاباة. طيب نأخذ اتصال، تفضل يا محمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ
صلاح؟ الله يكرمك. اخفض صوت التلفزيون يا محمد حتى اسمعك جيدا.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك احنا دلوقتي قدام مخطط اصلا عشان الناس تكره الاسلاميين، يكرهوا الناس اللي بتتكلم في الاسلام، مخطط من الحكومة ومن المخابرات المصرية ومن امريكا ومن اسرائيل، كل ده عشان يكرهوا الناس في الاسلاميين. فحضرتك يعني انا خلاص يعني انا دماغي تعبت من كتر الكلام في المواضيع دي. النهارده كل في مجلس الشعب او كل بيجي يتكلموا حاجه يعني كل بيدوا قرارات يلاقوا اعتراضات يلاقوا من كل، ما خدوش فرصه اصلا علشان يدوا قرارات وما خدوش فرصه عشان يتكلموا في حاجه. وبعدين يقول لك ان الاسلام دين ملوش علاقه بالسياسه، ازاي ده الدين هو السياسه، ده السياسه هي دين، ازاي يعني؟ انا عايز افهم، انا عايز افكر يعني، حد يجيب لي دليل واضح ان ده مش حقيقه.
ماشي يا محمد، بارك الله تعالى فيك. أنا يعني في الحقيقة كلامي يعني يجيب على سؤالك هذا، ويعني أبلغ دليل من الحضارة الإسلامية بطولها وعرضها التي استمرت قرون عدة طويلة، يعني أكثر من 1000 عام كانت هي الحضارة الأولى، الدولة العظمى في كل العالم، كانت البعثات تخرج من الدول الأخرى لتتعلم في ديار الإسلام. أهل الأندلس يعني دي معلومات تاريخية، أهل إسبانيا الأندلس الذي ظل المسلمون فيها قرابة 8 قرون 800 سنة تعلموا اللغة العربية لأنها كانت لغة العلم في ذلك الوقت، كانت لغة العلم زي ما احنا يعني مولعون اليوم بتعلم اللغة الإنجليزية، وضعفت ثقتنا في لغة القرآن ولغة العلم. حافظ إبراهيم له قصيدة رائعة عن اللغة العربية، لكن ربما يأتي لقاء نتكلم عن الأخلاق واللغة وضرورة الارتباط باللغة العربية. فأشاهد في كلامي أنه أخونا محمد أشار لنقطة ثانية، أنه في مخطط. أنا يعني لا أقول لأمريكا ولا إسرائيل ولا كذا في الحقيقة، لكن للأسف كما قلت من قبل أنه لدينا عقول مصرية لكن تمت برمجتها برمجة غربية، وتلك العقول لها قلوب وجهتها ليست مصرية لكن الوجهة والقبلة غربية، فيعملون للآخرين. قضية التمويل الأجنبي والملايين المليانة الكثيرة التي أنفقت على هؤلاء خير شاهد ودليل، يأتيهم دعم بالليل والنهار، دعم لا محدود، لأن هؤلاء يعملون لا لمصلحة شعوبهم ولا لمصلحة دينهم وقد تسموا بأسمائنا، وإنما يعملون لمصلحة الآخر. وليس أدل على ذلك من حالة البلبلة، وهؤلاء كانوا يعني يتشدقون وقد صدعوا رؤوسنا بالكلام عن الديمقراطية. فلما قلنا لهم سنأخذ بكلامكم ونحتكم للديمقراطية قالوا لعنة الله على الديمقراطية ومن جاءت بهم الديمقراطية. وأنا قلت أنه في مخطط، والمخطط أبعد من ذلك في الحقيقة، ومخطط ليبرالي علماني وله ألسنة يعني سليطة جدا سليطة جدا، وأن المخطط ده ظهر للعيان والعلن الآن في الفضائيات والصحف الخاصة بهم، وخرج الفلول التي تكمنت بعض الوقت بعد سقوط النظام السابق خرجت وأطلت برؤوسها وأصبحت يعني تلعب أذنابها وتترجم ما يجول بخاطرها، بل أضحت تقول ما كانت يعني تجرؤ على أن تقوله في السابق. وكما قال أخونا يعني محمد، يعني علينا أن نحذر وعلينا أن ننتبه وننصح هؤلاء، والله ويعني اليد مبسوطة ومفروضة يعني أضعها في يد أي إنسان بس منصف وعاقل وعادل، يعني يناظرنا يجادلنا يتكلم معنا، لكن لا يتكلم بالاستوانة المشروخة المعروفة ما يتكلمش بيها، لكن نتحاور. ربي قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال وقولوا للناس حسنا، فنحن إن شاء الله لا نتكلم إلا بالحسن. ونرجع إلى العلامة المحقق القيم ابن القيم فيما قال لما قال من له ذوق في الشريعة والاطلاع على كمالاتها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، يعني السياسة العادلة جزء من أجزاء الشريعة وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها لمقاصد الشريعة ووضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها. نأخذ اتصال. السلام عليكم دكتور أنور. دكتورة
عليكم.
دكتورة السلام عليكم.
وعليكم السلام.
دكتورة من؟
الدكتورة نورة.
نورة تفضلي دكتورة.
اسمح لي فضيلة الشيخ، أنا شايفة أنه من حكمة ربنا وقدره أنه قفل كل القنوات الدينية أيام الثورة، علشان ده كان يكون نفس الخطاب الديني أيامها، الخطاب اللي بيهبط العزيمة ويقول فتنة اتقوا الفتنة، مع أن ربنا قال قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ما قالش لا تقاتلوهم. أرجوكم إحنا لازم نستفاد من درس الثورة ومحدش يهبط فينا العزيمة.
بارك الله فيك.
احنا عمرنا ما شخصنا القضية في الشيخ حازم للأسف الخطاب الديني هو اللي شخصنه، هو اللي أراد ان هو يضع القبول للشيخ حازم، وكأن ربنا بيوصلنا رسالة، وهي انه وحده هو اللي عمل الثورة كلها لغاية ما دلنا كمان على الانسان اللي هيطبق الشريعة ووضع له ادوات العصر، وهي القبول في الأرض اللي هو صوت الانتخابات، وما تضلش غير خطوة بسيطة اللي رب ان احنا نقف عشان نمكن الشارع جنب الشيخ حاز، وللأسف عايزيننا نرجع من وسط الطريق وربنا يسترها علينا من الهلاك. عايزة اعرف امتى هنطبق الشريعة لو ما كناش هنطبقها دلوقتي، هو ده الوقت المناسب، بعد كده هيبقى مش هينفع خالص اي حد ويتمكن.
دكتوره بارك الله فيك، يعني ابشرك بقول الله ويأبى الله الا ان يتم نوره، يأبى الله
ان شاء الله،
يعني هذا ان شاء الله تعالى يعني وعد من ربي سبحانه وتعالى انه ان شاء الله يعني ستعود الخلافه ويعود تطبيق الشريعه. طيب، ويعني بدون شك أن المجتمع المصري المتدين بالفطرة لم يختار الإسلاميين لسواد عيونهم ولا لطول لحاهم أبدا، ولا لغناهم ولا لجمالهم، إنما اختارهم لدينهم. الشعب المصري شعب متدين بالفطرة كما قلت ذلك كثيرا، بل هذه حقيقة الشعب المصري، وإحنا بنحب الدين. إذا كان الليبرالي يعني يتكلم عن مبدأ الحرية في الاختيار، أنا اخترت أصحاب الدين وأريد الدين، هذا ما أريده، لما تصادر حريتي؟ والذي أختاره أنا ليس فيه ضرر لك، بل فيه منجاة لك وفيه صلاح لك إن شاء الله تعالى. فإن السياسة نوعان كما يقول العلامة القيم ابن القيم، ظالمة والشريعة تحرمها، وقد قلت لكم هذا الكلام منذ قليل. سياسة ظالمة، يعني بدك إيه أكثر؟ إنه يعني هناك ما يسمى بالحصانة، الحصانة تنقذ ظالما، ده الشريعة ما ظلت تظلل الجميع. ومن نزلت عليه الشريعة قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتص مني، من كنت أخذت منه مالا فهذا مالي فليأخذ مني. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اعملي يا فاطمة فلن أغني عنك من الله شيئا. يوم يفر المرء من أخيه، ما فيش محاباه، المسؤول يجيب أولاده وأقربه وأقارب القرابات وأهل الدايرة. طب الناس الغلابة الفقراء المطحونين من يسندهم؟ من يقف بجوارهم؟ من يرحم بؤسهم؟ من يرفع عنهم فقرهم ومرضهم؟ يضيع هؤلاء حينما تكون السياسة الظالمة، سياسة محاباة ومجاملة. فالسياسة نوعان، سياسة ظالمة تحرمها الشريعة، فيش حصانة، فيش واحد يفلت من حكم خالص، بل الكل سواء. لما ضرب سيدنا عمر ابن عمرو بن العاص وقال للنصران القبط المصري اضرب ابن الأكرمين، اضربه، وأقسم رضي الله تعالى عنه لو عمر موجود لا ضربته، ده سيدنا عمر لو كان ضربك كنت ضربته. فديت السياسة المستقى من الشريعة التي لا تحابي ولا تجابل، والتي تجعل الجميع سواء أمام القانون. أحد الأمراء الغساسنة لما دخل في الإسلام، وطبعا في منازرة وغساسنة، المنازرة كانوا في بلاد العراق والغساسنة في بلاد الشام، والمنازرة كانوا يوالون فارس، والمنازرة والغساسنة يوالون بلاد الروم، وكانت بينهم حروب بالوكالة نيابة عن فارس والروم، بالرغم دي بلاد الشام ودي بلاد العراق وعرب، فكانوا بيقتلوا بعض بالنيابة بالوكالة عن روسيا وأمريكا. نعم. فكان يقاتل بعضهم بعضا بالوكالة بالنيابة عن الآخر، والآخر يدعم، كالحرب التي كانت في المدينة المنورة بين الأوس والخزرج، وكانت مدعومة من اليهود المقيمين هناك. فأحد الأمراء اسمه جبل ابن الأيهم قدم إلى مكة معتمرا بعدما أسلم، وكان بيدور ثوب خلفه يمكن طوله 3-4 متر كده، ده نوع من الفشخرة والبخترة والكبر والاستعلاء، لأنه أسلم ولا زالت فيه رواسب الخبل، رواسب الكبر، رواسب الاستعلاء، منتفش مثل الطاووس زي الديك الرومي كده اللي نافش ليشه. فواحد من المسلمين البسطاء بيطوف، ده الكل يطوف حول الكعبة، أخطأ ووطئت قدمه طرف رداء جبل ابن الأيهم، قامت الدنيا ولم تقعد، والتفت بالعنجهية التي نشأ عليها ويعني عهدها من قبل بسياسته المنحرفة، ولطم ذلك المسلم الفقير لطمة جدعت أنفه، كسرت عظمة الأنف الأرنبة هذه، وأخذ الدم يسيل. رفع الأمر إلى سيدنا عمر فقال: لابد من القصاص منك، كما فعلت به يفعل بك، يفعل بك. قال: أتفعل ذلك بي وأنا أمير وهو سوقة؟ ده رجل من العوام، أنت بتقول إيه؟ فقال سيدنا عمر قولة من صلب الشريعة وتنم عن فهم دقيق للوحي الذي تنزل من السماء، قال له سيدنا عمر: إن الإسلام قد سوى بينكما. فيش فرق، مش أنت أسلمت؟ حتى لو ما أسلمتش فعلت ذلك؟ لا، من أجل ذلك كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن أتسوي بيني وبينه؟ أتفعل ذلك بي وأنا أمير وهو سوقة؟ قال إن الإسلام قد سوى بينكما. نعم. طيب، السلام عليكم يا عطيه.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يتقبل منك ويبارك لنا في حضرتك يا رب وفي علمك يا رب.
أكرمك الله.
بقول لحضرتك يعني كلمة، بما إن حضرتك بتذكر جزء من سيرة سيدنا عمر بن الخطاب اللي هو كان من مقولاته يعني لا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعوها، فهل العلماء يعني عايزين يعني هل يعني هم قابلين للنصيحة ولا هم فوق النصيحة والنقد وكده؟ طيب من عن طريق حضرتك بقول لحضرتك إيه المطلوب مننا كمحبين للشريعة وعشنا من أجل الشريعة ونتمنى أن احنا نضحي بأموالنا وأولادنا وأرواحنا من أجل إقامة شرع الله، نقول للمشايخ والعلماء اللي بيحاربونا في الفضائيات الإسلامية انتوا طالبين مننا ايه علشان تصدقونا اللي احنا مش متعصبين لاشخاص؟ ايه المطلوب مننا؟ بعض المشايخ بيروحوا اسيوط ويتجولوا في المحافظات وهي نفس الخطبة عدم التعصب للاشخاص والمفهوم عدم التعصب لحزم ابو اسماعيل، احنا مش بنتعصب، بس انا اسال حضرتك هناك مرشحين الناس بتسميهم اسلاميين، مين من الاسلاميين المرشحين؟ والله العظيم نتمنى ان يكون في بديل فعلا بيحمل الاسلام اللي ربنا انزله علينا واللي احنا بنقراه في كتابنا. يعني حضرتك قبل ما البرنامج بتاع حضرتك كان اخ فاضل وراجل عظيم من الحريه والعداله بيقول يا جماعه مش عايزين نحدث مفهوم تطبيق الشريعة، لا أرسل الطريق من تطبيق الشريعة وتقديم الخدمات، وكلامه مظبوط مش هقول له حاجة، بس دوت مش اللي احنا، طب ما احنا ممكن نختار علمانيين يرسلون الطريق ويقدموا لنا خدمات، لا احنا عايزين كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، ما احتاجش يعني أو بمعنى أصح زي حازم أبو إسماعيل كده اتبلع، مش عايز حازم أبو إسماعيل، عايز واحد يكون بنفس الوضوح والصفاء، يعني كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه، يعني بمعنى ايه فضيله الشيخ من بعد اذن حضرتك ان هو يتبنى مفهوم تطبيق الشريعه الشامل، لما اقول له انا عايز التحي يا فضيله الشيخ ما يقوليش الاسلام، ما يقوليش الاسلام مش لحيه، لا يقول لي لا جزاك الله خيرا الاسلام من اللحيه من الاسلام، لما طلبوا بتطبيق الحدود ما يقوليش ما الشريعه مش حدود، لا يقول الشريعة تحتوي على الحدود دي أيضا، فدوت الخلل اللي موجود. يا فضيلة الشيخ بعض المرشحين الإسلاميين بيقولوا أنت ممكن يعني تمنع رواية خليعة أو فيلم مش مناسب، قال لا عندنا في الإسلام يعني لا إكراه في الدين، دي واحد مرشح إسلامي يرد الإجابة دي
فبأرضها على حد ما أبو إسماعيل. وضحت رسالتك أخي عطية، أسأل الله أن يحفظك، بارك الله تعالى فيك وأشكرك على حميتك وغيرتك. نأخذ من عماد؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
تفضل أخي.
رفع الله قدرك. فضلكم
الله. جزاك الله وأسعدك.
ما رأي فضيلتك في المؤامرات التي أحيكت وما تزال تحاك ضد كل ما هو وطني وإسلامي من قبل الفلول بكل أفرعها وأزرعها من أمن الدولة البائد والحزن الواطي الديمقراطي والآلة الإعلامية الجهنمية والتي تشوه وتحارب كل ما هو إسلامي واحتقار جهود مجلس الشعب وتشويه أعضائه والإسلاميون وهم يعني أكثر؟ وما الحال سيدي لو أن وقدر الله مشاء فعل وكلمة لو يعني تفتح، لو أن العلماء قد تمترسوا حول من رفع لواء الشريعة وهو طبعا واضح، وأنا أرجع وأدين الله عز وجل أن الارتباك الحاصل الآن واحتكار واستهانة المجلس العسكري وكل الفلول احتكارهم للإسلاميين بمجلس شعبهم بمليونياتهم حتى واخد بال حضرتك، إلى أننا لم نقف وقفة نصرة لله عز وجل وراء من رفع لواء الشريعة وهو الشيخ البطل الأسد المغوار رغم أنف الحاقدين حازم صلاح أبو إسماعيل.
شكرك عماد، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. من؟ السلام عليكم. طيب، يعني أنا في الحقيقة فيما يتعلق بأخينا عطية، أنه يعني وكانت برضو الأخت الدكتورة نورة أشارت لنقطة في غاية الأهمية وأكد عليها أخونا عطية، أنه بكل بعض العلماء يثبطون أو يصيبوننا بالإحباط. أنا في الحقيقة أربى بعلمائنا المخلصين الصادقين أن يكونوا كذلك، وأنا أستبعد هذا الفهم من إخواني المشاهدين العقلاء النبهاء النجباء الأذكياء، أستبعد ذلك. ومرات يعني العالم يقول كلاما يقصد أو يرمي من ورائه إلى توجيه رسالة ما، لا يقصد ما يتبادر للأذهان، إنما ينبغي على الفاهم الذكي النجيب القريب أن يدقق فيما بين السطور ليفهم هذا الأمر. نعم نحن نريد تهدئة صبرا، نعم، لكن إذا ما تطلب الأمر قياما اعتصاما تظاهرا تجمعا، فظني أن مصر لا زالت دماؤها الدافئة الحارة تسري في عروقها، ويعلم المجلس العسكري وتعلم الحكومة والنظام هذا الأمر تمام العلم، لدينا جدول زمني، وإن شاء الله وكما قلت وأنا أبشركم وكل أمل أبشركم من خلال فهمي للواقع الإسلامي، لكن سأذكر لكم تلك البشارة بعد تلقي اتصال. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
تفضل يا أخ علي.
تحية حضرتك والقناة الحكمة المحترمة. والله بقول لك يا فضيلة الشيخ، احنا في عندنا شيء غريب بيمر على المجتمع المصري. معنى ايه؟ من يوم الثورة المصرية فعلا انا عايز الاسلاميين وبذلك منازل الطيار الاسلامي السلفي ان هو يحقق فقه الاولويات. ما معنى فقه الاولويات؟ نشوف ايه اللي اتنقب الشعب المصري بدي اولويات ويرجع. سكان المقابر، سكان اطفال الشوارع، سكان العشوائيات، البنية كذا، تكون البنية الاساسية الاول فقه الاولويات، بعد كده الامن الاقتصادي. يا فضيلة الشيخ انا بطلب من مجلس الشعب، ويريت يبقى ده المشروع اللي تقدمه قناة الحكمة المحترمة، ان هو يعمل طاولة المظالم. أفضل في الشيخ.
سمعك.
بطلب من حضرتك نداء، ويكون على حضرتك للبرلمان المصري ان هو يعمل طاولة مظالم. انا على كلمة طاولة مظالم، طاولة مظالم للشركات التي تم نهبها، الاراضي اللي تم تخصيصها وراحت على الناس، البورصة المصرية اللي ضاعت اكتر من 200 مليار جنيه من العاملين بخارج، الأراضي اللي اتباعت يا فضيلة الشيخ لازم البرلمان المصري يعرف ان كل الشعب المصري ظهورنا في العراء بمعنى ان اتباعت الأراضي واتباعت الشركات للأجانب من فرقاء موضوع الخصخصة ده، يعملوا طاولة مظالم. حزب الحرية والعدالة في تركيا فضيلة الشيخ بدأ يشتغل في القرية التركية، وبدأ ينمي أول بأول، وبدأ في المركز، وبدأ في المدينة، وعلى مدار شغله حوالي 5 سنوات طلع وعمل برلمان وبنى تركيا. فاحنا محتاجين فكر الأولويات يتقدم، النابي برضك أول وتاني يتعمل طاولة مظالم عملوها في تركيا. عملوها في تركيا فض جميع المشاكل كلها، قضت على القوانين العنكبوتية التي قضت إلى تدهور التعليم والصناعة والزراعة. الفقر كان أكثر من في تركيا أكثر مننا 200%، يعني بس محتاجين آلية وقاية، محتاجين آلية وقاية وآلية حماية للمواطن، محتاجين قوانين.
أحسنت يا أستاذ علي، ورسالتك واضحة جدا وجلية ورائعة ومعبرة وموحية في الحقيقة، ويعني ده كلام عاقل يضاف لكل الاتصالات التي وصلت إلي. وأنا في الحقيقة أضم صوتي لصوت الأستاذ علي، وأنا يعني لي وجهات نظر معينة في مرات لا أتكلم عنها، يعني أحتفظ بها لنفسي وربما أتكلم بها مع المحيطين بي، لكن علينا أن نركز في القادم، هذا ما أريده الآن، أن نركز في القادم. يعني شيخنا الشيخ حازم ده حبيبي وصديقي وأنا أحبه وأقدره، ويعني والده توفي وكنت بجواري في مطار أبو ظبي لما كنت مقيما هناك، رحمه الله رحمة واسعة، لكن شاءت إرادة الله أنه يعني يترشح ويلقى قبولا طاغيا من الشعب المصري، وكان قاب قوسين أو أدنى من منصب الرئاسة، لكن شاءت إرادة الله لسبب أو لآخر حقيقي أو مفتعل لا يعلم ذلك إلا الله، والعالمون بباطن الأمور بدون شك يعني يعلمون هذا الأمر. لكن على كل هذا هو ابتلاء، ولا يجوز الطعن بمقتضى المادة 28 على قرارات اللجنة، وبالتالي الرجل خرج من سباق الرئاسة. فهنا ندعو الله ضارعين أن يولي من يصلح ومن يصلح، وأن نقف صفا واحدا خلف مرشح إسلامي نختاره ونرتضي ونستمع لبرنامجه، على أن يتنازل الآخرون. وهذا ما كنت أود أن أشير إليه في البشارة، أنهم إن شاء الله يعني ربما لا يبقى إلا مرشح إسلامي واحد أو يبقى اثنان على الأكثر، لأنه لو تبقى أكثر من كده، وأنا قلت هذا الكلام في الأسبوع قبل الماضي، ستتفتت أصواتنا وينجح الآخر. لكن على كل إن شاء الله القادم فيه خير. وأخونا أشار الأستاذ علي يعني الحكومة التركية بقيادة رجب طيب أردوغان، وهذا الرجل كان يعني مسؤول أو عمدة بلدية إسطنبول. أول قضية بدأ بها تتخيلوا كانت إيه؟ وتركيا كانت دولة مدينة صارت الآن دائنة، البرازيل كانت دولة مدينة في أقل من 10 سنوات، حتى كان في مقال قرأته من 15 سنة يقول لك من يشتري البرازيل، فدولة فيها طيب نأخذ اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم عائشة. أيوة
الفضل حضرتك يا شيخ، يعني أتمنى أن حضرتك توجه من منبر قناة الحكمة رسالة للشباب حديث السن حديث العهد بالالتزام، أن يتقوا الله عز وجل ويحترموا شيوخهم ويحترموا أراء شيوخهم، ولا يتطاولوا على العلماء ولا يتطاولوا على كل من يخدم هذا الدين، لأن سبحان الله لحوم العلماء مسمومة، ويعني عمر الشيوخ في الدعوة إلى الله أكتر من عمر يعني أكبر واحد فيهم سنا. وكان من إحدى القنوات الإسلامية من يومين 3 شباب في برنامج في نفس التوقيت تقريبا يعني أخذوا تطاولوا على شيوخ الدعوة السلفية، ويعني يستخفوا لمجرد أن الشيوخ ما دعموش بشدة الاعتصام والنزول والخروج يعني الأشياء اللي هم يتحمسوا لها بشدة هذه الأيام، ولم يحترموا سن هذه الشيوخ وخبرتهم وعملهم في الدعوة إلى الله طيلة السنين الماضية كلها. فأطلب من حضرتك من هذا المنبر حضرتك توجه لهم كان يتقوا الله عز وجل ويحترموا يعني وزن هذه الشيوخ.
أشكرك يا أم عائشة،
ويحترم سنهم ليس منا من لم يعقل كبيرنا ويرحم صغيرنا.
حفظك الله وأسعدك وأشكرك لهذا الأدب الجم. أخونا أشرف السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سامحنا تأخرنا عليك بعض الوقت.
ولا يهمك شيخنا،
تفضلنا.
والله أنا يعني كنت عايز أقول حاجة يعني للناس كلها اللي تسمعنا دلوقتي. ال- 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 البلد أنا حاسس أنا شايفها من وجهة نظر، على فكرة أنا أول مرة أعمل مداخلة مع برنامج.
تفضل حبيبي.
حاسس إن البلد بتنهار. أنا واحد من الناس أو شاب شايف البلد في بعد الثورة كان هيبقى في حاجة أو مش إن أنا بقول على الشيخ حازم إن يعني هو اللي كان هيعمل حاجة أو بس أنا مش شايف حد تاني غيره. طب وبعدين والأزهر دور الأزهر فين؟ فين دور المشايخ؟ فين أئمة المساجد؟ أئمة المساجد بتقول في صلاة الجمعة حاجات يعني احنا عارفينها من واحنا في سنة أولى ابتدائي. طب وبعدين ما بينزلش لدماغ الناس.
أشكرك حبيبي أشرف، بارك الله تعالى فيك. طبعا أنا يعني أؤكد على ما تفضلت به الأخت أم عائشة فيما يتعلق بالعلماء، وأنا أشرت في الحقيقة لعلمائنا، وإنه إن إحنا المفروض لا نتوقف عند ظواهر الكلمات فقط. ويعني أنا لو لي كلمة الآن حتى للمعتصمين المؤيدين لفضيلة الشيخ بعد حكم المحكمة، أنا أنصحهم بأن يعودوا إلى الحياة الطبيعية. هذا ليس تقليلا من مجهودهم وليس تخليا عن الشيخ، لأنه في حكم محكمة ولا يجوز الطعن وفي أوراق وكذا. فأتمنى أن تسير الحياة سيرا طبيعيا، ونقلب الصفحة لنفتح صفحة جديدة، ونقرر خلف من سنقف ومن سندعم، ونلتقي به ليحدثنا عن برنامجه. ولو رأى ضغطا من العلماء الذين يعني مثلا قالوا له سندعمك بشرط كذا وكذا وكذا، ونبى الطلبات، أنا ظني أننا جميعا سنقف خلف مرشح واحد إن شاء الله تعالى. أخونا من؟ السلام عليكم. حسام.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
الله يكرمك.
كنت عايز اسال حضرتك سؤال.
اتفضل حبيبي.
هو يعني حضرتك قلت ان الماده 28 بتقول ان ما ينفعش نراجع اللجنه بتاعه الانتخابات بتاعه الرئاسه وكده الشيخ حازم بره وكده.
طب لا ده انا
لو احنا بننصر لغايه دلوقتي احنا كده غلط ولا صح؟
اللي هو ايه؟ لا بالعكس، انا احبه واناصره واتمنى ان يكون، لكن الان عندك في حكم محكمه، ده في واقع الان يا حسام. الواقع اللي احنا عايشينه بيقول هذا الكلام. يعني انا يعني اسالك انت سؤال، انت معي حسام؟
سامعك يا شيخ.
بارك الله. انا اسالك الان سؤال، الان صدر الحكم من محكمه الرئاسه المجلس اللي هي لجنه الانتخابات الرئيس، وتلك اللجنه لا يحق لاحد ان يطعن على قرارها او على حكمها انجاز التعبير.
الشيخ معاه حكم محكمه شيخ ان هو الحاجه والدته مع المعاش.
انا حبيبي المحكمه الاداريه العليا قضت بالفعل، وقرانا نص الحكم بارك وحيثياته، وانه محامي الدوله اللي هو المفوض عن الدوله قال ان الاوراق دي لا تثبت جنسيه، قرانا هذا الكلام كله، لكن صدر الحكم، نعمل ايه الان؟ انا الذي اقوله يعني خذوها مني بارك الله تعالى فيكم، يعني الشيخ على رأسي وعلى رؤوس محبيه، على رأسي ومحبته في قلبي. يعني نترك مسألة الشيخ الآن وننظر للأمام، والشيخ يكون معنا، نسأل الله له تمام العافية، اللهم أمين. طيب لنقف خلف مرشح واحد نطمئن إليه، خلف مرشح إسلامي واحد، هذا الذي يعني أرجوه والذي أطلبه من الجميع في الفترة القادمة. لكن نظل نبكي على اللبن المسكوب، أنا في الحقيقة أمام حكم محكمة لا يجوز الطعن على أحكامها، أنا شايف ده أنه تضييع للوقت، إهدار للطاقات، تعطيل للعمل. أنا لا أقلل من حسن النوايا على الإطلاق، ولا أقلل من أي مجهود يصب في خانة دعم الشيخ، بل لازلنا ندعمه، ربما في المستقبل تغير بعض يعني شروط الترشح ونخلص من هذا الإشكال، وتثبت براءة الشيخ ويكون رئيس في الفترة القادمة، يكون أكثر نضجا سياسيا وأكثر قبولا، وتكون له شعبية جارفة، ويأتي إن شاء الله ليكون رئيسا. نأخذ اتصالا. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
من فضل حضرتك سيدنا، احنا طبعا احنا بنحترم علمائنا جدا وبنبجلهم يعني علمائنا دول اجر رؤوسنا، والكل يعلم ذلك،
لكن في النهايه هم بشر يصيبون ويخطئون.
نعم
بارك
نعم
الله فيك. يعني نحن بشر. نعم. انا ربما اقول وجهه نظر اخي حبيبي. نعم. يعني انت تخالفني فيها، خلافك في الراي لا يفسد مودتك لي ولا مودتي لك ولا لكل المشاهدين.
انا عارف.
تفضل اسمعك.
انا عايز حضرتك تديني فرصه، انا ردا على الاخت اللي كانت بتتكلم من شويه ان احنا نسمع كلام علمائنا. طب علمائنا فين؟ لما سمعنا كلامهم علمائنا فين؟ ما طلعوش ليه وقالوا ان الراجل ده مدان او غير مدان؟ الى الان لم يخرج عالم من العلماء اللي احبناهم وحبونا واللي احنا سمعنا كلامه. مع احترامي حضرتك دلوقتي احنا لسه منتظرين لما العلماء تجتمع وتقرر واحد بتفرض علينا واحد احنا مين موجود على الساحة مع احترام الناس كلها مين موجود على الساحة يمثل دين الإسلامي كل اللي موجود على الساحة حاليا اللي جه الإسلاميين اللي هم قالوا الإسلاميين اللي جه أنا جاي أنا رئيس رئيسا للمسلمين أنا رئيسا للإسلامي أنا مش رئيس إسلامي أنا رئيسا لكل المصريين والأخبار هم شركائنا في الوطن والأخبار هم إلى هنا وإلى هم واحد طب دي عقيدتنا احنا إلى هنا وإلى هم واحد عقيدتنا فعلا إن إلى هنا هو إلى هم بس هل هم عقيدتهم إلى هنا هم إلى هم تلعب الألفاظ من قبل المرشحين الموجودين خلينا لا نقص أحد إنما الشيخ حازم الرايب جه قال أنا جيت وده السبب الوحيد الشيخ حازم مع احترامي وقدر الكبير ليه وقدر العظيم ليه هو ليس بعالم من الأمة أو لآخره قدر ما هو راجل جه قال أنا جاي أصب مشروع الله فكلنا انتظر في منا من انتظر رأي العلماء إنه يقر هو مع الشيخ حازم أو لا وفي منا من مش ورا الراجل لأنه قال أنا جاي أصب مشروع الله ومن أتى لتطبيق شرع الله فمرحما له ومن وقف أمام هذا الرجل لتطبيق شرع الله ولم يثبت حقيقة هذا الرجل إن كانت أمه جنسية رجل وبقى أنت على أقول حركة لحاجة جنسية أمه مصرية أو أمريكية سلمان الفارسي وهو صحابي جليل رسول صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا على البيت أعطاء أعلى وسام في الدنيا ومع ذلك كان أمه وأبوه بيعملوا النار فحضرتك احنا هو الموضوع كله موضوع قانوني انما كتشريع وشرع امه امريكيه امه يهوديه ما دام هو بيشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واتى لتطبيق شرع الله فمرحبا به ولكن هي دي دولتنا
اكرمك الله حبيبي ناخذ الاتصال الاخير طيب انا في الحقيقه احترم كل وجهات النظر و قد أخذتموني يعني لا أقول بعيدا عن الموضوع الذي وددت أن أتكلم عنه لم أتكلم عن شيء في الحقيقة لكن يعني كما قلت وأقول يعني نحن بشر نصيب ونخطئ وقد صدق الإمام مالك لما قال كل صاحب قول يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم والإمام الشافعي له قول جميل لما قال رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب سئل الإمام أبو حنيفة مرة عن مسألة فأفتى السائل فيها فقال المستفتي للشيخ هذا هو الحق الذي لا شك فيه قال أبو حنيفة لعله الباطل الذي لا شك فيه لأن المسألة كانت مسألة اجتهادية لم تكن المسألة يعني منصوص عليها قال لعله الباطل وهذا في الحقيقة يعني تواضع من علمائنا ومشايخنا فلا عصمة إلا للوحي المعصوم الذي تنزل على قلب المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم أما فيما يتعلق بعدم دعم المشايخ أو العلماء فأنا أقول كاسرة من العلماء أيدت الشيخ في الحقيقة وهناك من أيد ولم يعلن انتظارا لما ستسفر عنه يعني الترشيحات النهائية وغلق باب الطعون وأنا أرى أن ده كان موقف في الحقيقة يعني كان موقف يعني أنا شايفه موقف محايد وموقف معقول ربما البعض يتهم أنه كان موقف متباطئ لكن أنا شايف أنه كان موقف معقول إلى حد ما بينتظر ونرى عما تسفر عنه الترشيحات وكل الذين تم ترشحهم ده كان ترشح محتمل فننتقي إن شاء الله من الذين تم الإبقاء عليهم كمرشحين لرئاسة مصر إن شاء الله ننتقي الأصلح ونقف خلفه وندعمه بكل ما أوتينا من قوة وإن شاء الله نطلب منه ونبعث إليه برسائل أن يلبي طموحات الشعب المصري المسلم دون أن يصل أدنى أذى للآخرين ولي كلمة أخرى إنه بعض المسؤولين مرات يقولون كلاما بخلاف ما يتبنونه من مواقف ومبادئ بتكون فيه كلمات للاستهلاك المحلي كلام للإعلام كلام لفصائل معينة متربصة متصيدة متحفزة أنا مش عارف لابد إن احنا نكون فاهمين هذا الكلام يعني إنه هناك يعني أشياء تقال من باب زر الرماد في العيون من باب بعض الأبعاد المعينة وانتوا فاهمين كلامي لكن أنا سهرتكم وسهرتوني برضو معاكم الليلة شوية وأنا دايما موعد نومي بيكون بدري، فيعني لم يبقى لي إلا أن أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله في الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين يعني أستودعكم الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.